بشكل تام. وقال الحي أن العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي غزة من تضحيات وثبات، مشيرا إلى أن سكان القطاع خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا وتصدوا لطغيان العدو وبطشه ومجازره. أعلن جيش الاحتلال استكمال انسحابه من المناطق المتفق عليها في غزة، مؤكدا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ. يأتي ذلك بعد مصادقة حكومة الاحتلال على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما ذكر الإعلام العبري أن القتال سيتوقف بشكل كامل بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي والعمليات البرية بحسب زعمها. هذا وقد تم فتح شارعي رشيد وصلاح الدين في غزة أمام الأهالي للعودة إلى مناطقهم ومنازلهم المدمرة بعد انسحاب آليات الكيان، فيما حذر الاحتلال من الاقتراب من نقاط تمركزه في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية. هذا ويشهد الإعلام العبري انقساما حادا إثر اتفاق غزة، إذا اعتبره البعض تحولا تاريخيا ينهي أطول الحروب، فيما وصفته أطراف أخرى بأنه هزيمة سياسية وأمنية. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
انقسام غير مسبوق يسيطر على المشهد الإسرائيلي بعد اتفاق غزة، وصحف الاحتلال تعج بعناوين متناقضة بين من يصف الاتفاق بالتحول التاريخي ومن يراه هزيمة سياسية وأمنية. حالة ارتباك داخل الإعلام العبري تجسد مأزق سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الإجابة عن السؤال المؤجل: ماذا بعد الحرب؟ تحت عناوين صاخبة مثل اليوم التالي ما زال غائبا، انشغلت الصحافة الإسرائيلية بتفسير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. القناة 12 العبرية رأت فيه تحولا دراماتيكيا بفضل وساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفه بأنه مذهل وجيد جدا لتل أبيب. في المقابل ركزت القناة 14 على ما وصفته بسعادة حماس، معتبرة أن وقف الحرب يعني فشل الجيش في تحقيق أهدافه. أما صحيفة هارتس فانتقدت ما سمته اتفاقا مستعجلا فرضه الضغط الأمريكي ومساعي ترامب لإنجازه قبل موعد جائزة نوبل للسلام، محذرة من أن التسوية الجديدة لم تجب عن سؤال من سيحكم غزة بعد حماس وكيف سيتم نزع سلاحها، بينما تحدثت معارف عن تعهدات غير واقعية تعتمد على أطراف كتركيا وقطر ووصفتها بأنها غير موثوقة. وفي موقع يدعو تحرنوت ركز المعلقون على أن الاتفاق لا يعني نهاية الحرب لغياب ضمانات للسلام الدائم، ولأن نزع سلاح حماس ومستقبل حكم القطاع سيظلان محل خلاف طويل. أما موقع وايند فسلط الضوء على مشاهد الاحتفال في غزة ناقلا عن قيادات في حماس أن الاتفاق انتصار سياسي وشعبي تحقق بفضل صمود الفلسطينيين، وأن ما فشلت سلطات الاحتلال في فرضه بالقوة انتزعته المقاومة على طاولة المفاوضات. تحليلات الإعلام العبري لم تتوقف عند الميدان بل امتدت إلى صورة تل أبيب في العالم. المراسل الدبلوماسي ليدعو تحرنوت كتب أن العداء الدولي لكيان الاحتلال بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن استعادة مكانته في الرأي العام ستكون مهمة شبه مستحيلة. وفي السياق ذاته أكد باحثون في الشؤون الإسرائيلية أن ما يجري داخل كيان الاحتلال يعبر عن حالة سلام حذر، مشيرين إلى انقسام حاد في الرأي العام بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها الذين يحملون نتنياهو مسؤولية الفشل متهمينه بالانشغال بمستقبله السياسي.
ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وفقدان العشرات في منطقة حي الصبرة بمدينة غزة قبل وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار. وأكدت حركة حماس أن المجزرة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال على منزل غرب مدينة غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا معظمهم لا يزال تحت الأنقاض، ووصفتها بأنها جريمة وحشية تهدف إلى خلط الأوراق والتشويش على جهود الوسطاء وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده جراء معركة شمال قطاع غزة، وصرحت إذاعة جيش الاحتلال بأن الجندي لقي حتفه برصاص قناص في أطراف مخيم الشاطئ. إلى ذلك أقر الإعلام العبري بوقوع عملية في القطاع أسفرت عن إصابة 4 جنود إسرائيليين من لواء جولاني، أحدهم في حالة خطرة، معترفة أن الحادث ناجم عن تصادم آليتين عسكريتين أحدهما ناقلة جنود. اقتحمت قوة الاحتلال اليوم قرية المغير في رام الله بالضفة الغربية واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله. وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام وحدات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس، مشيرة إلى إطلاق قنابل الغاز تجاه مزارعين في بلدة بيتا أثناء عملهم في استمرار لسياسة التضييق على الفلسطينيين. وفي القدس المحتلة فجرت وحدات الكيان الغاصب منزلا في بلدة قطنة شمالي المدينة. وأخيرا شهدت مدينة صعدة مسيرات شعبية حاشدة، حيث كرس الاحتشاد عامين من الصمود والتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة. وأكد بيان صادر عن مسيرات صعدة أن الخروج الشعبي يعبر عن ثبات وإصرار الشعب اليمني على مبدأ الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتجديد الولاء للقيادة. وأشار البيان إلى أن عامين من الصمود والتضحية أظهر قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة العدوان وتحقيق صمود غير مسبوق رغم كل الحصار والدمار الذي تعرضت له غزة، منوها إلى أن المقاومة الفلسطينية أفشلت جميع المخططات الصهيونية والأمريكية الرامية لقمع الشعب الفلسطيني وإنهاء المقاومة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعض الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:10 يأتيكم برنامج الفائزون. قصص من الحياة تستمعون لها في الساعة 5:18 عند 5:30 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:48 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:54. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم في الساعة 6:00 عند 6:13 أبو ذر في ذاكرة التاريخ. آفاق التقريب عند 6:25 يأتيكم برنامج من أعلام المؤمنات في الساعة 6:41. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 6:52. 7:00 قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. أقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أهلا بكم يا أصدقاء، سوف نحدثكم اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو مذاكرة الدروس يوميا. أصدقائنا الأعزاء، هل تذاكرون دروسكم كل يوم؟ هل تذاكرون جيداً وتقرؤون الدروس بإمعان؟ أم أنكم تقرؤون دروسكم بسرعة أحياناً لتذهبوا للعب مع أختكم أو أخيكم أو أصدقائكم؟ اليوم يا أصدقائنا أريد أن أقص عليكم ما جرى لي عندما لم أذاكر جيداً. الآن وقت ماذا؟ الحزورة؟ حسناً، سنقول الحزورة لكن بعد الفاصل. أصدقائنا الحلوين، هل تستمعون إلي جيداً؟ كما تذكرون دروسكم جيدا؟ حسنا، الآن وقت الحزورة. حزورتنا: مدينة خضراء، أنهارها حمراء، سكانها عبيد، وتفتح بالحديد. أنا عرفت الإجابة لأنه سهل جدا، حزورتنا بسيطة اليوم. وكما قلت لكم يا أصدقاء بأنني في الكثير من الأحيان حينما أطرح حزورة لا أتوصل إلى الإجابة الصحيحة أو ممكن أخطئ بالإجابة، لكن أيضا هناك بعض المرات أتعرف على الإجابة الصحيحة وأحذر الجواب الصحيح. إذن أتمنى أنتم اليوم أن تكونوا قد حذرتم جواب حزورتنا، لأنه صدقوني صدقوني سهل جدا وبسيط. الآن يا أصدقاء نذهب إلى تمثيلية اليوم، إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات لنرى ماذا حضروا لنا اليوم. عنوان تمثيليتنا هو أين بعيري؟ نعم يا أصدقاء، أين بعيري؟
صغار الأعزاء، نزل رجل من أهل البادية إلى المدينة على بعيره لشراء المؤونة له ولأهل بيته.
الحمد لله، فقد اشتريت ما أحتاج إليه. الحمد لله، لأذهب إلى بيتي، فقد حان وقت الغداء وأنا جائع. ها، إنه صوت الأذان. الأفضل أن أصلي الظهرين ثم أذهب إلى البيت، فلا شيء أفضل من الصلاة في أول وقتها. يا الله، ولكن أين أترك هذا البعير؟ وكل ما اشتريته من أكل وكساء. حسنا، أدع البعير وما يحمله هنا وأتوكل على الله.
ذهب أحبة الرجل ليصلي في المسجد دون أن يربط بعيره بعمود أو شجرة، وعندما خرج من المسجد لم يرى البعير في مكانه.
يا إلهي، أين بعيري؟ لقد تركته هنا. يا ناس يا ناس يا عالم،
ما به يا
الرجل؟ هل فيكم من رأى بعيري؟ هل فيكم من رأى حاجتي؟
ما بك يا رجل؟ لما تصرخ؟ هل تبحث عن شيء؟
نعم يا ولدي، أبحث عن بعيري. أين بعيري يا إلهي؟
أجل، بعيرك هل كان أعور؟
نعم، بعيري أعور. الحمد لله، هل رأيته؟ أين هو الآن؟ قل لي بالله عليك.
يا عم، لم أرى بعيرك. يا رجل، هل كان ذنب بعيرك مقطوعا؟
نعم، إن ذنبه مقطوع. قل لي، أين رأيته؟ قل لي.
ولكني لم أرى.
إلهي، ماذا تقول؟ أتكذب علي؟
قل لي يا رجل، هل كان بعيرك محملا بأشياء كثيرة على ظهرها؟
نعم، لقد كان بعيري محملا بكل احتياجاتي من أكل وملبس ومشرب. لا شك أنك رأيته. قل لي أين هو.
كلا، لم أراه.
لا تجننوني، كيف تعرفون عنه أشياء وأنتم أتيتم بأوصافه كاملة ثم تدعون أنكم لم تروه؟ لا، أنتم لصوص. لا أشك أن بعيري عندكم.
بعيرك ليس عندنا يا رجل.
نعم،
اذهب وابحث عنه في مكان آخر.
نحن لا نكذب عليك يا عم، صدقنا.
بل سأذهب إلى الوالي وأشكوكم إليه. إن بعيري عندكم، لقد وصفتموه كما هو وتقولون اذهب وابحث عنه في مكان آخر.
أنت مخطئ يا عم.
سأذهب إلى الوالي.
الصغار، ذهب الرجل واشتكاهم إلى الوالي، فأمر الوالي بإحضارهم. ولما وصلوا إلى بيت الوالي ومثلوا أمامه، سألهم الوالي قائلا:
هذا الرجل يدعي أنكم سرقتم بعيره، فماذا تقولون؟
نحن لسنا لصوصا، بل نحن يا حضرة الوالي.
ولكنهم يا مولاي أعطوني أوصافه كاملة وكأنه أمامهم. قالوا أعور وهو أعور، وقالوا ذنبه مقطوع وهو كذلك.
صحيح.
وقالوا هو محمل وهو فعلا محمل.
حسنا،
وعندما سألتهم عنه قالوا لم نره، فكيف يحدث ذلك يا مولاي؟
حسنا، من منكم قال إنه أعور؟
أنا يا مولاي.
وكيف عرفت أنه أعور وأنت لم تره؟
بعير هذا الرجل وقف يستريح بقرب شجرة، ولأنه أعور أكل من جزء وترك الجزء الآخر.
عجباً.
أي أكل من ناحية عينه التي يرى منها وترك جانب العين التي لا يرى منها. ومن هنا عرفت أنه أعور دون أن أراه. نعم يا والي.
حسنا، ومن منكم قال إنه مقطوع ذنبه؟
أنا يا مولاي.
حسنا، كيف عرفت يا ولد أن ذنبه مقطوع وأنت لم تره؟
عند نفس الشجرة التي كان أكل منها أخرج ما في بطنه، ولأن ذنبه مقطوع نزل برازه متطايرا ومبعثرا، عندها عرفت أنه مقطوع الذنب.
وأنت الذي قلت إنه محمل.
أجل يا مولاي.
وكيف عرفت أنه محمل وأنت لم تره؟
عند نفس الشجرة يا مولاي التي أكل منها وأفرغ ما في بطنه بقربها، رأيت أثر خفه نازلا في الأرض، أي غاطسا في الأرض، فعرفت أنه محمل وعليه أشياء ثقيلة.
اذهب يا رجل وابحث عن بعيرك في مكان آخر، فهؤلاء ليسوا لصوصا. ثانيا، عليك أن تربط بعيرك عندما تذهب إلى مكان، أفهمت؟
ولكني توكلت على الله.
معنى التوكل على الله يا رجل أي أن تربط البعير بعمود ثم تتوكل عليه، لا أن تتركه على حاله. أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اعقل راحلتك وتوكل؟
نعم، الآن فهمت.
نعم صغار الأحبة، علم الرجل أنه أساء الظن بحق الأولاد الثلاثة واعتذر منهم، وكان يردد مع نفسه اعقل راحلتك وتوكل.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
فهو مان أحيى لمنهاج الثنان، سبط النبي المؤتمن، أبو المصابيح الغرام، ودا علي الساجد، خير الورى والعبد، فاضت به المحامد، أماننا يوم الخطر. أئمتي اثنى عشر،
أئمتي اثنى عشر،
أئمتي
تجلى الباقر مثل الشعاع ظاهر، مجاهد وصابر، لكل علم قد بقى. أما الفضاء الشاهق فهو إمام الصادق، هو الكتاب الناطق في الحشر نعم المدخر. أئمتي إثنى عشر،
أئمتي إثنى عشر،
أئمتي إثنى عشر،
إمام السابع هو السراج الساطع. بالفضل والحق اشتهر، وشبله ذاك الرضا، هو الغريب قد قضى. شمس الشموس في الفضاء بنوره الكون ازدهر. أئمتي إثنى عشر،
أئمتي إثنى عشر.
أصدقائنا الحلوين، كنت في السابق عندما عدت من المدرسة أكتب واجباتي البيتية بسرعة وأنصرف إلى اللعب. عندما أتعب وقبل أن أنام أقرأ دروس اليوم التالي بسرعة. كنت أرى أختي سناء بعد أن تنهي كتابة واجباتها اليومية ترتاح قليلا ثم تبدأ بقراءة الدروس، وقبل أن تنام تراجعها مرة أخرى. وكنت أتعجب مما تفعله، فأسألها لماذا تقرأين الدروس مرتين؟ فتقول لي لكي لا أنساها ولكي أتذكرها جيدا في الصف وفي الامتحان. فكنت يا أصدقاء كنت أسخر منها، أستهزئ بها وأقول لها أنا يكفي أن أقرأها مرة واحدة وأحفظها. لا تستعجلوا يا صديقاتي ويا أصدقائي، سوف أقول لكم ماذا حدث لي، لكن بعد أن تستمعوا إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا حبيبي يا ولدي.
أبي.
نعم.
لماذا تضع كبسولة حمراء داخل سيارتك؟
ألا تعرف ما فائدتها يا ولدي العزيز؟
لا يا أبي.
إنها كبسولة إطفاء الحرائق. نعم.
وهل يحدث حريق داخل السيارة يا أبي؟
نعم يا ولدي، عند الحوادث.
وماذا يوجد بداخلها؟ هل يوجد ماء؟
لا يا ولدي، لا يوجد ماء، فالماء لا يصلح لإطفاء جميع أنواع الحرائق. ثم إن كمية صغيرة من الماء لا تكفي لإطفاء حريق، أليس كذلك؟
أجل يا أبي، الحق معك. إذن ماذا يوجد داخل الكبسولة يا أبي؟
يوجد بداخل الكبسولة يا ولدي مواد. عندما نفتح الأنبوبة تمتزج هذه المواد فيتكون رذاذ أثقل من الهواء، وعندما ينزل هذا الرذاذ على النار يغطيها ويمنع وصول الأكسجين إلى النار فتنطفئ.
ولكن هذه الكبسولة صغيرة جدا يا أبي.
نعم.
فهل تكفي لإطفاء الحريق في السيارة؟
نعم يا بني، نعم. طبعا هناك كبسولات أكبر منها، هل تعرف أين يضعونها؟
لا أعرف، وأظن أني لم أرها من قبل.
نعم رأيتها يا أحمد، رأيتها. وربما لم تنتبه لها. عندما أخذتك إلى الشركة ألم تر كبسولة حمراء معلقة على الجدار في الممر؟
لم أرها. إذن هذه الكبسولات لا توضع في السيارات فقط، أليس كذلك يا أبي؟
بلى، إنها توضع في المعامل والدوائر والشركات وحتى في العمارات السكنية. هذه الكبسولات يجب أن توضع في كل مكان في متناول الأيدي، ويجب أن يتعلم الجميع كيف يستعملونها، فإذا حدث حريق عند ذاك يتمكن شخص واحد من إطفائه قبل أن تنتشر النار في كل مكان. وإذا انتشرت النار عليك أن تتصل بمركز إطفاء الحرائق. ها هل تحفظ رقمه؟
نعم يا أبي نعم. وشكرا على هذه المعلومات يا أبي.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم بأنني كيف كنت أسخر بأختي سناء بأنها تقرأ كثيرا وتذاكر كثيرا أيضا، ولم أكن أهتم بمذاكرة دروسي جيدا وحفظها. عندما تم الإعلان عن موعد الاختبار قالت سناء: تعالي لنراجع دروسنا منذ اليوم لنرى هل تتذكرين الدروس جيدا أم لا. وعندما بدأت أذاكر الدروس، يا إلهي، علمت أنني لا أتذكرها جيدا. ماذا أفعل يا رب؟ وكأنني أقرأها لأول مرة. فكنت أسأل سناء عن كل درس، وعندها علمت أن ما تفعله سناء هو عين العقل، هو الصحيح. منذ ذلك اليوم أخذت أذاكر كل يوم مع سناء، ونقرأ الدروس التي تحددها لنا المعلمة معا، ونحفظها جيدا بعد عودتنا من المدرسة مباشرة، ولا أقضي الوقت كله باللعب. وهكذا أصبحت يا أصدقائنا وصديقاتنا من الطالبات الممتازات، وأصبح بإمكاني الحصول على أعلى المعدلات. الحلوين، حجرتنا لهذا اليوم كانت: مدينة خضراء أنهارها حمراء، سكانها عبيد وتفتح بالحديد. إذا لم تعرفوا الحل سوف نساعدكم. إنها طبعا ليست مدينة كما تعلمون، لكنها نوع من الفاكهة. إذا ابحثوا بالفواكه وسترون ما هي الفاكهة التي هي مدينة خضراء أنهارها حمراء سكانها عبيد وتفتح بالحديد. أعرف أنكم عرفتم الإجابة، لكن لا تقولوها الآن، انتظروا في نهاية البرنامج.
أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا.
تعلمون ذلك؟
أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بإبراهيم حسان. كم عمرك؟
12.
في أي صف؟
السادس من عمرك.
سادس ابتدائي؟
نعم.
طيب كيف تهيئ دروسك؟
لما أرجع من المدرسة ساعة 6 أكتب دروسي وأقرأ، وبعدين كمل أروح لو أطلع ويا أصدقائي، لو مثلا أبوي عدى كتاب قرآن أقرأ وياه.
نعم. طيب كم مرة تقرأ دروسك؟
عدة مرات. تأفتهم لما المعلم تسألني سؤال أجاوبه، ولما تمتحنا هم أعرف الجواب.
طيب ما فائدة قراءة الدروس وكتابتها وحفظ الدروس؟
لكي نتعلم.
نعم.
يعني لما تسأل المعلمة دعوة حتى بالمستقبل نصير مهندسين أو دكتور. لو
طب إبراهيم، هل أنت تذهب إلى الحسينيات أو تذهب إلى جلسات قرآن؟
نعم، كل يوم ويا أبويا نروح نصلي بالجامع.
نعم.
وجلسات قرآن أكو شو اسمه، وبالبيت عنده كتاب أخلاق وقرآن.
ما فائدة تعلمك القرآن؟
لكي نصير خوش ناس، ومثلاً حتى نعمل بالقرآن حتى نصبح أشخاص جيدين يمدحون الناس.
كم صورة من القرآن تحفظ؟
عدة صور.
هل تقرأ لنا شيء؟
نعم،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
أحسن، شكرا جزيلا إبراهيم حسان.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم لقد أصبحت أذاكر وأحفظ دروسي كل يوم، وأصبحت طالبة ممتازة ولله الحمد. أنتم أيضا ذاكروا الدروس يوميا واحفظوها لتنطبع في ذاكرتكم، ولكي لا يكون صعب عليكم أن تتذكروا المادة وقت الامتحان وتصبحوا طلابا ممتازين مجدين مجتهدين أذكياء وشطار. انتظرونا قليلا وسنعود إليكم مع فقرة أخرى من فقرات البرنامج تحبونها أيضا، وتحبون نرمين كثيرا، تحبون جدتها، وتحبون دنيا الحروف. نعم، إنها دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليكم السلام يا حفيدتي الحبيبة. أين كنت يا نرمين؟ حيث أراك ترتدين ملابس رياضية.
نعم يا جدتي، كنت أمارس الرياضة مع صديقاتي.
جميل هذا الأمر يا نرمين.
نعم يا جدتي، فمعلمتنا تقول يجب أن نمارس النشاط البدني مع الرياضة إلى جانب النشاط الذهني في الدراسة.
بارك الله بك وبمعلمتك يا نرمين، حقا إنها مسألة ضرورية.
وما رأيك يا جدتي أن نذهب إلى دولاب الحروف؟
نعم، وسنقدم معلومة جديدة للأحباء، وهي من النشاط الذهني.
إذن سأبدأ أنا بتحريك الدولاب.
حسناً ما تفعلين.
أرى كرة حرف الحاء خرجت من الدولاب، هل هذا صحيح يا جدتي؟
نعم يا نرمين، إنه صحيح، وهو سيكون حرفنا لهذه المحطة.
إذن سأقول لك الكلمات التي تبدأ بحرف الحاء: حميد، حامد، حليمة، حليب، حوت، حمامة، حصان، حمار، حائط، وغيرها من الكلمات.
كل هذه الكلمات صحيحة.
والآن جاء دورك يا جدتي لتقدمي لنا معلومة جديدة بحرف الحاء.
طيب يا نرمين، وسأقدم معلومتي عن عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن هو عم نبينا يا جدتي؟
إنه حمزة بن عبد المطلب. عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والملقب بأسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء.
وماذا عن حياته ومواقفه للإسلام يا جدتي؟
نعم، كان من كبار قريش، ويعتبر أحد أكبر مساندي الدعوة النبوية قبل وبعد إسلامه، وكان من أقوى حماة النبي مقابل الإيذاءات والممارسات العدوانية التي كان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يتعرض لها من قبل مشركي قريش. نعم،
إذن كان حمزة عم النبي قويا وشجاعا.
نعم يا عزيزتي نرمين، فبإسلامه انحسرت الممارسات العدوانية الموجهة ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شارك المسلمين أيام الحصار في شعب أبي طالب، وحضر غزوتي بدر ثم أحد، والتي استشهد فيها في سنة 300 هجرية.
سلام الله عليه، ومقبرته في أي مكان يا جدتي؟
نعم، إنه مدفون بمقبرة شهداء أحد في المدينة المنورة. وبعد استشهاده خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة على جنازته، ونال لقب سيد الشهداء.
آه، شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات المفيدة.
والشكر لك وللأحباء لطيب استماعكم إليها.
حسناً يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ مرة أخرى أقولها، حسناً، على الرحب والسعة. مدينة خضراء، أنهارها حمراء، سكانها عبيد، تفتح بالحديد. إنها فاكهة طيبة ولذيذة جداً جداً جداً، وأنا أحبها جداً جداً جداً. إنه الرقي. الرقي يا أصدقاء، الرقي هو مدينة خضراء، أنهارها حمراء، سكانها عبيد، وتفتح بالحديد أي السكين يا أصدقاء. ونقصد من السكان هو حبات الرقي، أما أنهارها الحمراء فهي داخل الرقي يكون دائما أحمر ولذيذ. إنها مدينة خضراء طبعا كما تعلمون. لماذا؟ لأن لونها أخضر وجميل. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هدف الأعداء
بث التفرقة في فلسطين. إن الأعداء يعملون اليوم في العراق وفلسطين ولبنان وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي إذا استطاعوا على تأجيج النيران، ويحرضون المسلمين للاصطفاف بوجه بعضهم بعضا ومقاتلة بعضهم بعضا بشتى الذرائع الطائفية والقومية والحزبية وغيرها. يجب على المسلمين أن لا يسعفوهم في تحقيق هذا الهدف المخزي والخطير. المقاومة السبيل الوحيد للانتصار. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. سبق أن ذكرنا أن هذا الانتصار، أي انتصار حزب الله في الحرب التي دامت 33 يوما من جانب والانهزام من الجانب الآخر، يمثل حادثة عظيمة مقرونة بالعبر التي ستستفيد منها الشعوب شاء العدو أم أبى، أي إن الشعب الفلسطيني والشعبين العراقي والإيراني والشعوب الأخرى قد شاهدت بأم عينها أن السبيل الوحيد للانتصار هو المقاومة والثبات، ولو كان الطرف المقاوم فئة قليلة والقوة التي تواجهها جيشا يعد من الطراز الأول في العالم ومدعوما من الجانب الأمريكي أيضا. وعلى أي حال فإن ذلك سر وسنة إلهية. إن المقاومة هي الطريق إلى الانتصار، شرط أن لا يخشى رجال المقاومة من أخطار المقاومة، فلو أخذهم الخوف تزعزعت مقاومتهم وتعذر تحقيق النصر عليهم، وهذه هي آفة أغلب الشعوب والجماعات المقاومة التي ينتابها الخوف في وسط الطريق. فلو أن الجماعة والشعب والفئة التي تريد المقاومة لا تخشى من فقدان ملذات الدنيا وفقدان الحياة والراحة، وتتقدم نحو الأمام دون ضجر واضطراب، سيكون النصر حليف مقاومتهم لا محالة. ولو كانت هذه المقاومة مشفوعة بالإيمان فإنها ستستمر، ولذا نقول وقلنا دوما إن الإيمان المشفوع بالمقاومة يتبعه النصر. وليس مرادنا هو الإيمان الديني فحسب، بل الإيمان بأي أصل ومبدأ، مع العلم بأن الإيمان لو كان دينيا فقد وعد الله تعالى أن يسخر كل القوانين الطبيعية والتاريخية في خدمة هؤلاء المقاومين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي مختصة بمن تكون الدنيا بغيته وهدفه، فهم يريدون الدنيا ويطلبونها والله يعطيها لهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى من يريد الدين ويطلبه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه هي سنة إلهية. ضرورة استخدام الأسلحة النارية بدلا من القبضة والحجارة. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. مضى ذلك اليوم الذي لا يتلقى الصهاينة فيه ردود فعل إزاء جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، فاليوم لو وجهوا ضربة سيتلقون أيضا ضربة من الشعب الفلسطيني، واليوم لو شعرت الدولة الغاصبة بضرورة الاصطفاف أمام الفلسطينيين فسيشعر الشعب الفلسطيني أيضا بضرورة الاصطفاف أمامها. أنا لا أعلم متى سيتحقق ذلك، ولكن لا أشك أن الشعب الفلسطيني لا يكتفي دوما بالحجارة والقبضة، ولا مناص له من الدفاع عن وجوده وشرفه وكيانه وبقائه في بيته ولو بالأسلحة النارية. المستقبل الصعب للكيان الصهيوني بسبب وجود الروح الكفاحية والحماسية والجهادية. إنكم أيها الصهاينة لن تروا ما بعد 25 عاما، إلى حد 25 عاما إن شاء الله وبتوفيق وفضل من الله، لن يبقى شيء اسمه الكيان الصهيوني في المنطقة. ثانيا، حتى خلال هذه المدة لن تترك الروح الكفاحية والحماسية والجهادية الصهاينة يرتاحون حتى للحظة واحدة، ليعلموا هذا. لقد استيقظت الشعوب وهي تعلم من هو العدو، والحكومات والأبواق الإعلامية وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو والصديق الواحد مكان الآخر، لكنها لن تصل إلى نتيجة. الشعوب المسلمة خصوصا شعوب المنطقة يقظة وواعية. حضور الشعب في الساحة عامل انتصار المقاومة على الكيان الصهيوني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2015. إذا أوكلت الأمور والأعمال للناس فإنهم سيتقدمون بها على نحو جيد. يجب أن أقول إن هذه الحالة لا تختص بنا نحن الإيرانيين، في أي مكان إذا أوكل الأمر للناس وللجماهير وكان الناس أصحاب هدف وليس أناسا غير ذوي هدف وتائهين في أمور الحياة ومنهمكين في مشكلاتهم الشخصية اليومية، حينما توكل أي أعمال أو أمور حتى أصعب الأعمال من قبيل المهمات العسكرية والأمنية إلى الناس والشعب، حينما تكون الساحة بيد الشعب سوف تتقدم الأمور وتنجز. لاحظوا الآن في غضون أقل من 10 أعوام كم مرة انتصرت المقاومة اللبنانية على الجيش الصهيوني. المقاومة اللبنانية أولا، ومن ثم المقاومة الفلسطينية. في البداية طردت المقاومة اللبنانية الصهاينة من جنوب لبنان، ثم مرغت أنف الصهاينة بالتراب في حرب 33 يوما. لقد ساعدت أمريكا الصهاينة، لكن قوات المقاومة وهي قوات شعبية وذات إيمان وهدف وتفهم ما الذي تفعله، استطاعت الانتصار عليهم جميعا. وفي الآونة الأخيرة وجهت قوات المقاومة ضربة فذة للجيش الصهيوني، ولا تزال القضية ساخنة تجري بها الألسن ولم تنسى. وكذا الحال بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية في حرب 22 يوما، وفي حرب الأيام 8، وحرب 51 يوما. مجموعة من الناس قليلي القوة والمقدرة وقليلي السلاح وفي بقعة صغيرة من الأرض، لأن الناس كانوا ملتزمين والجماهير كانوا هم السند والدعامة، استطاعت المقاومة الفلسطينية إذلال القوة الصهيونية ودحرها إلى درجة راحت تتوسل وتطلب وقف إطلاق النار. وقد لاحظتم الأحداث الأخيرة في العراق، حيث وصل الذين تحرضهم أمريكا والصهيونية والآخرون إلى ما خلف بوابة بغداد، فاستطاعت القوات الشعبية المجاهدة في العراق بدعمها للجيش في ذلك البلد أن توجه ضربة لهذه القوات التي تسمى داعش. وكذا الحال في سوريا، حيث هبت القوات الشعبية لمساعدة جيشهم. هكذا هم الجماهير، حيثما أوكلت الساحة للشعب فإن الحوافز والطاقات الشعبية الكثيرة المتنوعة سوف تعالج الأمور وتتقدم بها إلى الأمام.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
خامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وانسحاب آليات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين. انتشال جثامين أكثر من 80 شهيدا في مناطق متفرقة من قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن إيران كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والكرامة. وقالت مهاجراني أن إيران ستدعم أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات، مضيفة أن وقف الجرائم في غزة لا يمثل نهاية المطاف، بل يجب محاسبة الآمرين والمنفذين لجرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية دعم إيران لأي عمل أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. استضافت محافظة مازندران شمالي إيران الاجتماع الدولي لمجموعة العمل للمساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث بمشاركة القوات البحرية لدول المحيط الهندي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإقليمي بمجال المساعدات الإنسانية